أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في تقسيم الإسناد إلى حقيقي ومجاز، وهو الباب الأول من أبواب هذا الفن. والحاصل أن هناك خلافا بين السكاك، أو اختلافا بين طريقة السكاك في مفتاح العلوم وبين طريقة القزويني التي اتبعها في كتابيه في الإيضاح وفي التلخيص ها هنا. وذلك أن السكاكي عد هذا الباب من أبواب علم البيان، وذكر موضعه بعد التعرض لأنواع المجازات، ومنها المجاز اللفظي. وأما القزويني فقد جعل باب الإسناد الحقيقي والمجازي من أبواب علم المعاني، وكأنما عد القزويني أن أحوال أو أن الإسناد الحقيقي والمجازي من أحوال اللفظ، أو فقل هو من أحوال الجملة، وما يبحث عنه في علم المعاني هو البحث عن أحوال اللفظ من حيث إنها تطابق مقتضى الحال. فلما انطبق على الإسناد الحقيقي والمجازي أنهما من أحوال اللفظ، انطبقت عليه أو عليهما، يعني على الإسنادين أو على هذا الإسناد، انطبقت عليه ضابطة علم المعاني، فأدرج في مباحثه. وهذا ليس بشيء، لأن علم المعاني وإن كان يبحث عن أحوال اللفظ، ولكنه يبحث عن أحوال اللفظ من حيث إنها يطابق بها مقتضى الحال، أي من حيث إنها يتأدى بها المعنى الزائد. فهذه الحيثية مأخوذة شرطا فيما يكون من علم المعاني، وإلا فعلم المعاني لا يبحث عن كل أحوال الألفاظ مهما كانت هذه الأحوال، بل يبحث عن خصوص الأحوال التي بها تتأدى المعاني الزائدة، أو التي بها يطابق مقتضى حال المخاطب. وإلا فكل من المجاز اللفظي أيضا، يعني كل من الاستعارة ومن التشبيه ومن الكناية، هذه أيضا يصدق عليها أنها من أحوال المسند ومن أحوال المسند إليه، لأن التجوز في استعمال اللفظ إما تجوز في استعمال المسند إليه أو تجوز في استعمال المسند، فيلزم أن تدخل كل أبحاث علم البيان في علم المعاني، إذ يصدق على كل من مباحث التشبيه والاستعارة والكناية وغير ذلك أنها من أحوال المسند ومن أحوال المسند إليه، إذن هي من أحوال اللفظ. غير أنها وإن كانت من أحوالها، إلا أن الغرض من البحث فيها ليس هو مطابقة مقتضى حال المخاطب، بل الغرض من البحث في التشبيه والاستعارة هو تفاوت هذه المطابقة شدة وضعفا. وكذلك الإسناد الحقيقي والمجازي، لأن أصل مطابقة مقتضى حال المخاطب لا تتوقف على كون الإسناد مجازيا أو حقيقيا، بل المتكلم يمكن أن يطابق مقتضى حال المخاطب تارة باعتماد الإسناد الحقيقي، وتارة ثانية باعتماد الإسناد المجازي. فكل من الإسنادين الحقيقي والمجازي هما طريق من الطرق التي توصل إلى مطابقة مقتضى الحال. يبقى أن ترجيح أحد هذين الإسنادين على الآخر في مورد من الموارد هذا يبحث عنه في علم البيان، وهو أنه تفاوت حصول هذه المطابقة شدة وضعفا، هذا إنما يبحث عنه في علم البيان. ولذلك كان الأولى أن يدرج هذا البحث ضمن مباحث علم البيان. ولذلك سيأتي معنا أن هذا البحث كثيرا ما يستبطن أمورا أو اصطلاحات يفترض أن تكون قد مرت معنا في علم البيان، كما سيأتي من أن السكاكي مثلا أنكر هذا المجاز وأرجعه إلى الاستعارة المكنية. إذن فهو فرع عن الاستعارة المكنية. كيف كان؟ إذن حق هذا البحث أن يدرج في علم البيان، لأن وإن كان من أحوال اللفظ، لأن الإسناد الحقيقي والمجاز وإن كان من أحوال الجملة يعني من أحوال اللفظ، غير أن علم المعاني لا يبحث فيه عن كل أحوال اللفظ بما هي أحوال لللفظ، وإلا لازم أن تدخل كل العلوم اللفظية ضمن علم المعاني، وإنما يبحث عن أحوال اللفظ بما هي موصلة إلى مطابقة مقتضى الحال. والإسناد الحقيقي والمجازي إنما يبحث فيهما عن تفاوت الطرق الموصلة إلى مطابقة مقتضى الحال شدة وضعفا، فحقه أن يدخل في علم البيان لا في علم المعاني. ثم الإسناد وتقسيمه إلى حقيقي ومجازي، حقيقة حتى ندخل في هذا البحث شيئا فشيئا لابد أن نتدرج في الوصول إلى هذا المعنى، معنى الإسناد الحقيقي ومعنى الإسناد المجازي. الإسناد هو نسبة بين المسند والمسند إليه، تحصل هذه النسبة بسبب ضم المتكلم إحدى الكلمتين إلى كلمة أخرى. ولذلك قد يطلق الإسناد، شوف الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه، هذه النسبة تحصل بسبب ضم المتكلم كلمة إلى كلمة أخرى. ولذلك قد يطلق الإسناد ويراد منه أحد معنيين، إما نفس النسبة يعني النسبة الحاصلة بسبب ضم إحدى الكلمتين إلى أخرى، وهنا يكون الإسناد اسم مصدر. والمعنى الثاني أن يطلق الإسناد على نفس عملية الضم، على نفس هذا الفعل الصادر من المتكلم، نفس ضم الكلمة إلى كلمة أخرى، هذا يسمى إسنادا أيضا. وحينئذ يكون المراد من الإسناد شو؟ هو المصدر. يعني ما هو الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ المصدر هو نفس هذا الحدث، جيد؟ وأما اسم المصدر فهو الهيئة الحاصلة بسبب ذلك، سبب ذلك الحدث. يعني مثلا التوضؤ هو المصدر، وهو عبارة عن نفس عملية التوضؤ، نفس الحدث، وهو عبارة عن الغسلتين والمسحتين. الهيئة التي تحصل بسبب التوضؤ هي الوضوء، يعني هي الطهارة، جيد؟ إذن فالوضوء هو الهيئة الحاصلة من التوضؤ، والتوضؤ هو نفس هذين الغسلتين والمسحتين. هنا الإسناد هو نفس تلك النسبة حقيقة بين المسند وبين المسند إليه، ولكن هذه النسبة هي هيئة حاصلة بين اللفظين بسبب أن المتكلم قد جاء بإحدى اللفظتين وضمها إلى الأخرى. ومن هنا قد يطلق الإسناد تارة على نفس النسبة القائمة بين المسند والمسند إليه، وتارة على الفعل الاختيار الصادر عن المتكلم الذي بسببه حصلت تلك النسبة. كيف كان؟ هذا الإسناد، هذا عملية ضم إحدى الكلمتين إلى كلمة أخرى، إما أن تكون عملية الانضمام هذه أو عملية الضم، عملية إضافة أحد إحدى اللفظتين إلى الأخرى، إما أن يكون المتكلم قد أضاف الشيء إلى ما هو له، إلى ما يليق به، إلى ما يصدر عنه حقيقة، أو أنه يكون قد أضافه إلى ما لا يصدر عنه حقيقة وإلى شيء هو ليس له. وهذا كما تقول جرى الماء أو تقول جرى الميزان. الجريان هنا، التفت، الجريان هنا لم يستعمل في غير ما وضع له، الجريان استعمل بمعناه وهو عملية الانتقال من مكان إلى آخر. وكذا كلمة ماء أو كلمة ميزاب، أنت لم تستعمل الميزاب بمعنى الماء، لأنه لا يصح استعمال الميزاب بمعنى الماء، لا يوجد علاقة مشابهة بين لفظة الميزاب وبين لفظة الماء، فاستعمل حقيقة الميزاب بمعناه الحقيقي. وكذلك استعملت لفظة الجريان بمعناها الحقيقي. إذن أين التجوز؟ التجوز هو في أن الجريان حقه أن ينضم إلى كلمة أخرى غير الميزاب، حقه أن ينضم إلى كلمة الماء. فالتجوز إنما هو في أن المتكلم على مستوى الإرادة الاستعمالية، مش بس نقول في متكلم يعني قاصد، يعني في إرادة استعمالية، أن المتكلم على مستوى الإرادة الاستعمالية استعمل هذه اللفظة منضمة إلى لفظة أخرى هي ليست له، لأن الجريان من أوصاف الماء وليس من أوصاف الميزاب. الآن ما هو الحامل على مثل هذا الاستعمال؟ الآن ما هو الحامل على مثل هذا الإسناد؟ هذا سيأتي، ونحن قلنا سوف نتدرج. إلى الآن نحن نشرح الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي ولو بشرح مبسط. إذن فقولك جرى الماء، إسناد الجريان إلى الماء ليس فيه تصرف ولا فيه تجوز، لأن الشيء قد ضمه المتكلم إلى ما هو له، إلى ما ذلك الشيء يكون للأول. وأما في قولك جرى الميزاب، فهنا أنت لم تستعمل لفظة الجريان في معنى غير الذي وضعت له، حتى نقول إن المجاز مجاز شو؟ مجاز في الاستعمال، أو في اللفظ مجاز لفظي، ولا استعمل الميزاب في معنى آخر غير معناه، وإنما وقع التصرف في أن المتكلم حينما أراد أن يضم هذه الكلمة التي لها معنى حقيقي إلى تلك الكلمة التي لها معنى حقيقي أيضا، قد ضمها إلى شيء هي ليست له، ضم الجريان إلى الميزاب وإن كان حقه أن ينضم إلى الماء. وكذلك عندما تقول أنبت الربيع البقل، لأن الإنبات فعل من أفعال المولى، بحسب هنا سنستطرد قليلا جيد، لأن الربيع ليس فاعلا مختارا فلا قدرة له على أن يؤثر الإنبات، وإنما الذي ينبت حقيقة مين؟ هو الله عز وجل. فقولك أنبت الربيع البقل، الإنبات استعمل بمعناه والبقل استعمل بمعناه والربيع أيضا استعمل بمعناه، غاية الأمر أن الإنبات كان حقه أن يسند إلى من؟ إلى الله، ولكنه أسند إلى شيء آخر، فوقع التصرف في عملية الإسناد ولا في معنى لم نتصرف لا في معنى المسند ولا في معنى المسند إليه. وهذا المثال الثاني هو بناء على نظرية من؟ بناء على نظرية الأشاعر، لأن الأشاعر هم فئة من المجبرة، أي إنهم من القائلين بأنه لا مؤثر في الوجود إلا من؟ إلا الله، وأن الإنسان لا قدرة له على الإيجاد، وأن الأفعال لا تنتسب إليه أبدا، وبالتالي فأنبت الربيع البقل، من الواضح أن الإنبات حينئذ بناء على مبناهم وفعل من أفعال من؟ وفعل فعل الله، فيكون إسنادا إلى غير ما هو هو له. بعد نكمل ايضا، ولذلك دائما سنحاكم هذه الامثله على نظريه الاشاعر، وان كنا سوف نبين هذا يعني نبين كل مثال على حده على نظريه الاماميه وغيره من المذاهب. فانبت الربيع البقل عند الاشعري اسناد مجازي، لان الانبات فعل من؟ فعل الله. وكذا مثلا عندما تقول جمع الأمير أو هزم الأمير المدينة أو هزم الأمير أهل المدينة، هنا إسناد الهزم أو القهر إلى الأمير إسناد تجاوزي، لأن الذي هزم أهل المدينة حقيقة من؟ هم جند الأمير. صحيح، الجند هم الذين العسكر هم الذين حققوا هذا الفعل حقيقة، ولكن نسب فعلهم هذا إلى من؟ إلى الأمير، لعلاقة أيضا سوف تأتي، فهو إسناد لللفظ إلى غير ما هو له. ولكن شوف المفارقة هون، عند الأشاعر عندما ذكروا هذا المثال هزم الأمير الجند قالوا هذا إسناد مجازي. ليش؟ قالوا لأن الهزمة حقه أن تسند إلى من؟ إلى جند الأمير. لماذا لا تسند إلى الله أيضا مباشرة؟ لماذا لا يقال هزم الله أهل المدينة؟ مش بناء على نظريتهم، لا بد أن يكون بناء على نظريتهم، فلا مؤثر في الوجود إلا الله. حقيقة ما عندنا إسناد حقيقي إلا إذا كان الفاعل هو الله، والبقية دائما تكون يكون الإسناد فيها إسنادا مجازيا. فكما أنكم قلتم أنبت الربيع البقل مرجعها إلى أنبت الله البقل، وهنا هزم الأمير الجند مرادهم هزم الله الجند، وليس المراد هزم جند الأمير الجند، وإن كان رغم هذا كله خلافا لتصريحاتهم. التفتوا، المسألة ليست بهذه البساطة، ولذلك لابد أن نستطرد قليلا. راح تعطونا 5 دقائق معلش، لابد أن نستطرد قليلا في مسألة عقدية بحتة. وحاصل هذا الاستطراد ما لابد مر عليكم في علم الكلام، من أنه قد وقع الخلاف بين المسلمين أو بين الفرق الإسلامية في مسألة خلق الأفعال، فذهبت الجبرية، هم الذين كانوا يعرفوا قديما بالقدرية، ذهبت الجبرية إلى أن الأفعال مخلوقة لله وحده، ولا تنتسب هذه الأفعال إلا له، فلا مؤثر في الوجود إلا الله. فهذه الأفعال التي يفعلها الإنسان هذه ليست من فعل الإنسان، هي من فعل الله. وغاية ما في الأمر أن قد اتفق تحرك هذا الإنسان مع هذا الفعل. وكذلك أيضا النار عندما توجد الحرارة، هذه الحرارة وجدت بفعل الله مباشرة، غاية الأمر أن هذه النار وجدت اتفاقا مقارنة، يعني تقارن النار مع الحرارة هو أمر اتفاق. وأما المعتزلة فدائما علاقة الأشاعرة بالمعتزلة هي علاقة الفعل وردة الفعل. أنت تقول بالجبر، إذن أنا أقول بشو؟ بعكسي، وعكس الجبر التفويض. وذهب المعتزلة إلى أن الأفعال مخلوقة للعبد وحده، وليس لله مدخلية في إيجاد هذه الأفعال. هذا الفعل عندما يصدر من العبد هو فعل صادر عن خالص إرادته، ولا شأن للقدرة الإلهية في قدرة، فقدرة العبد مستقلة عن قدرة من؟ عن قدرة المولى. والأشاعرة، طيب وين الأشاعرة هم؟ والأشاعرة هم نوع من أنواع الجبرية، ولكن الأشاعرة وجدوا أنه لا يمكن الالتزام لا بالمبنى الأول، لا بالجبرية البحتة، ولا بالتفويض بهذا المعنى الذي ذكر، لأن كلا من المبنيين مبتلا بإشكال واضح. أما مذهب الجبرية فلأنه حينئذ يقبح عقاب المولى لعبده على الواجب على ترك الواجبات، ويقبح إثابته أيضا على فعلها، إذ ما دامت هذه الأفعال الواجبة أو المحرمة أفعال لله وحده وليس للعبد مدخلية في إيجادها، فيقبح حينئذ أن تعاقب العبد على شيء لم يأته، كما أنه يقبح أن تثيبه على شيء لم يأته كذلك. فيلزم من الالتزام بمذهب الجبرية أن لا يصح العقاب ولا الثواب، ولكن العقاب والثواب واقعان قطعا، فيلزم من ذلك الظلم، تعالى الله عن ذلك علوا. جيد، إذن هذا الإشكال على الجبرية. وأما المعتزلة، مذهب المعتزلة وهو التفويض، فهو أيضا مستلزم لاستقلال العبد وخروجه عن دائرة القدرة الإلهية، وهو مناف لمرتبة التوحيد، لمرتبة التوحيد الأفعالي. إن من مراتب التوحيد التوحيد الأفعالي، وهو أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، ولكن بالمعنى الإمامي. ولذلك حاول الأشاعرة أن يتخذوا مذهبا وسطا بين المذهبين ليفروا من كلا المحذورين، فارتكبوا نظرية تسمى بنظرية الكسب. الآن لماذا سميت هذه النظرية بنظرية الكسب؟ لأنها مأخوذة من عدة آيات من القرآن، مستفادة من آيات، مثل قوله تعالى أنفق من طيبات ما كسبتم. شوف الكسب أضيف إلى العبد هنا، وكذا في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أضيفها هنا الكسب إلى التكليف، وغير ذلك من الآيات التي فيها مادة الكسب. فارتكبوا إذن نظرية الكسب زعما منهم أنها تثبت للعبد نحوا من أنحاء الاختيار حتى تصحح مسألة العقاب والثواب. فقالوا إن الأفعال، قالوا الأفعال، نحن لماذا نريد أن نرتكب هذه القسمة؟ هذا المذهب الوسط، لماذا نريد أن نرتكبه؟ فقط حتى لا نقع في محذور المعتزلة عندما ذهبوا إلى التفويض والاستقلال عن القدرة الإلهية، وحتى لا نقع في المحذور الوارد على الجبرية، وهو أنه على أي شيء يعاقب العبد حينئذ ما دام هذا الفعل غير صادر منه. طيب، فقالوا إن الأفعال لا يخلو منها ما هو اختياري ومنها ما هو اضطراري. الأفعال الاضطرارية يعني التي هي خارج عن إرادة الإنسان، مثل الإنبات بالنسبة إلى البقر، الذي ينبت البقر هو إما الربيع أو الله بغض النظر، جيد، فهو أمر غير اختياري بالنسبة إلى من؟ بس بالنسبة إلى العبد، إلى المكلف. وكذلك الشفاء مثلا، الشفاء هو بيد الله، نعم، إعطاء العلاج، إعطاء الدواء هذا بيد الإنسان، نفس عملية الشفاء هذه بيد الله مثلا، هذا أمر، لا عفوا، دعك من المثال الثاني، خلينا بالإنبات، جيد، أو نفترض الإحراق اللي هو مسبب عن نفس النار، فهو أمر اضطراري. وعندنا أمور اختيارية، الأمور الاختيارية واضحة، مثل جمع الأمير الصاغة أو هزم الأمير الجندة. قالوا أما الأمور الاضطرارية فهي على القاعدة، على قاعدة عند الجبرية، الأمور الاضطرارية ما دام ليس للعبد دخالة فيها لا نفيا ولا إجابا، فبالتالي هو لن يعاقب ولن يثاب عليها، وبالتالي لا معنى لأن ننسبها للعبد نحو نسبة. ما دامت هذه الأفعال اضطرارية لا علاقة للعبد بها، فموجدها مباشرة هو من؟ هو الله. أنبت الربيع البقل، يعني أنبت الله البقل. لأن هنا لا نحتاج أصلا إلى هذه النظرية حتى نصحح مسألة شو؟ مسألة العقاب والثواب. لأنه على كل الحال، على كل الأحوال، الإنسان ليس مكلفا لا بالإنبات ولا بعدمه، وبالتالي سوف لن يعاقب ولا يثاب، ولا يثاب عليه. ولذلك على القاعدة، الأفعال الاضطرارية هي أفعال لله مباشرة. جيد. وأما يعني الأمور الاضطرارية فهي لله ولا مدخلية للعبد في إيجاده. وأما الأفعال الاختيارية فقالوا هي تنسب إلى العبد كسبا، تنسب إلى العبد كسبا لا خلقا وإيجادا. جيد. شو يعني كسب؟ وفسروا الكسب حينئذ، يعني هذا الفعل اللي هو مثلا هزيمة الجند أو جمع الصاغة، جمع الذهب، يعني هذا ينسب إلى العبد، ولكنه ينسب إليه كسبا، لأن الآية قد نسبته بما كسبتم، نسبت إلى العبد شيئا نحو نسبة، فنسب إليه كسبا ولكن لا خلقا ولا إيجادا. إذن هناك فرق بين الكسب وبين الخلق. ولذلك فسروا الكسب بأنه مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثر فيه، مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير، ولنا أن نفسرها بتفسير آخر، وهو اقتران الفعل اقتران فعل العبد، يعني العبد يفعل، اقتران فعل العبد بفعل المولى من غير أن يكون فعل العبد مؤثرا. جيد. يعني اقتران ما يحدثه العبد، جيد، بفعل الله من غير أن يكون ما يحدثه العبد مؤثرا. ها؟ ما سمعت. هو التعبير الأول هو عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير. العبارة الثانية هي أن يقترن فعل العبد بفعل الله من غير أن يكون فعل العبد مؤثرا. كيف؟ هلا جي فأو هو اقتران ما يحدثه العبد بفعل المولى. كيف يحدثه العبد؟ من غير أن يكون ما يحدثه العبد مؤثرا. ولذلك قال الإيجي اللي هو صاحب شو؟ شرح المواقف. قال الإيجي: الأشاعرة هم مجبرة ولكن متوسطة، هم مجبرة متوسطة. يعني هو هذا المبنى بلش يعملوا له أبديت من وقته، شوفوا كيف بيزبطوه حتى يزبط معهم. بعد وقال التفتازاني مقاصد، شرح المقاصد. وقال التفتازاني: الإنسان مضطر في صورة مختار، واحتالوا لتوجيه هذا الكسب بتوجيهات عدة، منها توجيه الباجوري، منها توجيه الباقلاني، ومنها توجيه الغزالي أيضا. الغزالي أيضا له توجيه لذلك. على كل حال، أما الرازي جيفت مبحث عقدي، يعني أما الرازي فقد دفع هذه النظرية، هلا الدفع ببين الإشكال لوحده، وقال إنها اسم بلا مسمى، إذ لا معنى لأن تسند إلى العبد فعلا، جيد، ولكنه لا يكون مؤثرا فيه. أي معنى؟ ما هو الداعي لذكر هذه القدرة إذا كانت، ما هو الداعي لإثبات مثل هذه القدرة إذا كانت هذه القدرة لا تؤثر ولا توجد ولا دخلت لها في التأثير وفي الإيجاد؟ وبالتالي حقيقة نحن لا نجد فرقا بين الكسب وبين نفس الإيجاد، يعني بين الكسب وبين الخلق، بين الكسب وبين الفعل. فهي نظرية حقيقة فاقدة لا معنى لها مع مختلف تفسيراتها، لا يحتالوا على تفسيراتها بعدة أمور ليست محل بحثها ها هنا. ولذلك تجد أنبت الربيع الباقل، قالوا مرجعه إلى شو؟ إلى أنبت الله الباقل. ليش؟ لأنه فعل اضطراري. ونحن إنما احتجنا لنثبت شيئا للعبد حتى نصحح مسألة العقاب والثواب. وهذا الأمر ما دام اضطراريا فلا يقع موضوعا لا للثواب ولا للعقاب، ففاعله الحقيقي هو الله. أما في مسألة هزم الأمير أهل المدينة، قالوا هنا الفاعل حقيقة وواقعا هو من؟ هو الله، نعم، ولكن لا مانع من أن يسند هذا الفعل إلى الجند ولو نسبة ظاهرية، ولو بمعنى ولو على نحو الكسب. ولذلك عندهم بعض التصريحات ماذا تقول؟ تقول العبد في الظاهر مختار، وهو في الظاهر يؤثر ويوجد ما يريد، ولكنه في الباطن مفعول به وليس فعلا. وإذا كان هو في الظاهر مما يصح أن ينسب إليه العمل، لذلك قالوا إن الإسناد الحقيقي شو بيكون؟ بيكون هزم جند الأمير المدينة، أو جمع جند الأمير الصاغة، هذا إسناد حقيقي. قالوا لأن الكاسب هو أن يصح نسبة الفعل إلى فاعله في الظاهر، وإن كان في الباطن ليس فاعلا حقيقيا. ومن هنا يفترق عندنا، يصبح عندنا فرق حتى بعدين ما واحد يعني، هلا الأمثلة بتولد اشتباهات. هنا أنبت الربيع البقل، مرجع إلى أنبت الله البقل، ولكن هزم الأمير الجند ليس مرجع إلى هزم الله الجند، وإن كان هذا إسناد حقيقي أيضا، ولكن إذا قلت هزم جند الأمير الجند هذا أيضا يكون إسنادا حقيقيا، لأن هذا الأمر اختياري فيصح أن ينتسب إلى الفعل ولو في الظاهر على نحو الكسب، كسبا لا إيجادا ولا خلقا. بقية البحث تأتي إن شاء الله، مع الاعتذار الشديد على أخذ الوقت من الحمد لله. لا.